وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة، وهي مناسبة ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وميلاد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى مقام مراجعنا العظام وعلمائنا الكرام، وأبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل الكريم، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. تعرض القرآن الكريم لعدة مقامات لرسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه الكلمة نتعرض لمقامين من تلك المقامات. المقام الأول هو مقام العصمة، مقام الطهارة والنزاهة. النبي صلى الله عليه وآله اصطفاه الله على جميع خلقه، اصطفاه على جميع الأفراد الذين يطلق عليهم عنوان الإنسان، العنوان الذي كرمه الله تبارك وتعالى وفضله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: إن الله عز وجل اطلع على الدنيا فاختارني على رجال العالمين. مقام الاختيار، مقام الاصطفاء، مقام الانتجاب يدل على عصمته صلى الله عليه وآله. والقرآن الكريم في آيات متعددة تعرض لهذا المقام، مقام العصمة. من الآيات التي تعرض فيها القرآن الكريم لنزاهة وطهارة وعصمة النبي قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآية تبين أن الله تبارك وتعالى نزه نبيه من الصفات التي تحول بينه وبين هداية الأمة، تحول بين الأمة وبين الاستجابة لدعوته لأوامره ونواهيه. نزهه الله تبارك وتعالى من أن يكون فظا غليظا، طهره من هذه الصفة السيئة التي تمنع من استجابة الناس لدعواه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الباري تبارك وتعالى إنما أرسل الأنبياء لغاية، يقول تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. الغاية من التبشير والإنذار أن يهتدي الناس ويصلوا إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وهذه الغاية لا يمكن أن تتحقق إذا وجدت موانع تمنع من استجابة الأمة لدعوة الأنبياء. من ضمن تلك الموانع الأخلاق السيئة. الباري تبارك وتعالى لحكمته طهر نبيه من هذه الأخلاق السيئة. مثال للأخلاق السيئة أن يكون الإنسان فظا. في هذه الآية تعرض القرآن لهذا المثال ولا خصوصية له. المدار مدار أن لا ينفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من الآيات التي تعرضت لعصمته صلى الله عليه وآله الآيات التي أمر فيها الباري الأمة بطاعة النبي مطلقا والأخذ عن النبي مطلقا واتباع النبي مطلقا. يقول تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه. ويقول تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآيات فيها أمر بطاعة رسول الله، باتباع رسول الله، بالأخذ عن رسول الله، وعلى نحو الإطلاق علينا أن نطيع مطلقا، والأمر بالطاعة مطلقا يدل على العصمة المطلقة. لأن النبي لو كان يخطئ لما جاز أن يأمر الله تبارك وتعالى بطاعته في خطأه، لأن الأمر بطاعة المخطئ قبيح، والقبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى. فإطلاق الأمر بطاعته دليل على عصمته صلى الله عليه وآله. وكذلك الكلام يأتي في قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه، وفي قوله فاتبعوني. فإن الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أمر بالأخذ مطلقا وبالاتباع مطلقا. فيأتي البيان، الكلام هو الكلام. من الآيات التي بين فيها القرآن عصمة النبي قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، حتى يتضح عمق دلالة هذه الآية على عصمة النبي صلى الله عليه وآله نذكر أمرين. الأمر الأول هو أن المقصود بالخلق الفعل الذي يصدر من الإنسان، ما يصدر منك هو خلقك. الفعل الذي يصدر من الإنسان ينقسم إلى قسمين، هناك فعل جوارحي يصدر من جوارح الإنسان، يصدر بواسطة العين، بواسطة الأذن، بواسطة اللسان، بواسطة اليد، وهذه الأفعال تصنف إلى صنفين، أفعال حسنة وأفعال قبيحة. الفعل الذي هو عدل أو يرجع إلى العدل، يلائم العدل، موافق لمقتضى العدل، حسن. والفعل الذي هو ظلم أو يعود إلى الظلم، موافق إلى الظلم، يكون قبيح. القسم الثاني من الأفعال هي الأفعال الجوانحية التي لا تصدر بواسطة جوارح الإنسان، وإنما تصدر بواسطة جناحه، يفعلها بقلبه، مثل الحب والبغض. حب الله تبارك وتعالى فعل للإنسان، ولكنه لا يصدر من يد الإنسان أو من لسانه أو من أذنه وعينه، لا يصدر من جوارحه، وإنما يصدر من قلبه. الأفعال الجوانحية أيضا تصنف إلى صنفين، هناك أفعال حسنة، هناك أفعال قبيحة. حب الله تبارك وتعالى فعل حسن، بغض أولياء الله فعل قبيح. الآية الكريمة عبرت بالخلق على نحو الإطلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، أي إنك عظيم في جميع أفعالك، الأفعال الجوارحية والأفعال الجوانحية. عظيم صلى الله عليه وآله فيما يصدر من جوارحه، وعظيم فيما يصدر من قلبه. الأمر الثاني هو أن قيمة التقويم بقيمة المقوم، كلما كان للمقوم اعتبار أعظم كلما كان لتقويمه قيمة أعظم. حتى يتضح هذا المعنى أضرب مثال: لو أن طالب شاب اهتم بدراسة علم النحو، صرف وقته في تعلم مسائل علم النحو، فجاء أستاذ في علم النحو عنده شهادة ماجستير وقال هذا الطالب متمكن من علم النحو، لا إشكال ولا شبهة لشهادته اعتبار، ولكن اعتبار شهادته مساوي لرتبته. فإذا جاء دكتور في علم النحو وشهد بهذه الشهادة سوف يكون لشهادته اعتبار أعظم، صحيح أم لا؟ إذا جاء إمام من أئمة النحو سبوي مثلا وقال هذا الطالب متمكن في علم النحو، لا إشكال لشهادته اعتبار أعظم. فقيمة التقويم بقيمة المقوم. الذي شهد لرسول الله صلى الله عليه وآله بأنه على خلق عظيم، الذي شهد للنبي بعظم أخلاقه، من؟ هل هو جبرائيل؟ هل هو نبي الله زكريا؟ هل هو نبي الله نوح؟ هل هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ من له رتبة أعظم من رتبة من سلف؟ الذي شهد لرسول الله هو الله تبارك وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم. والباري تبارك وتعالى لا نهاية لكماله ولا حد لجماله ولا قيد لعظمته، الموجود الذي لا حدود لعظمته ولكماله، هو الذي قال في شأن رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم. فأي عظمة يمكن أن تثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد شهادة الله عز وجل؟ هنا العاقل يقف حائرا، لا يستطيع أن يدرك شيئا، لا يستطيع أن يفهم القضية، لا يستطيع أن يفك لغز الموضوع. الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى عظمته لا يوجد شيء عظيم. إذا أشرق نور وجوده جميع المصابيح يذهب نورها، هو مصدر النور ومنه العظمة وإليه ينتهي كل خير. وهو تبارك وتعالى في علياء عزه وعظيم شأنه يقول وإنك لعلى خلق عظيم. بعد هذا هل يمكن أن نتوقع أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله في طرفة عين فعل، سواء كان جوارحي أو جوانحي، يتنافى مع الأخلاق الحسنة؟ هذه الشهادة تمنع العاقل السوي من أن يبدي مثل هذا الاحتمال. هذا هو المقام الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي تعرض له القرآن الكريم. نأتي للمقام الثاني، وهو مقام أنه صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء. ما كان محمد، ما أسمع صلوات
الله صلى الله وسلم على محمد وآل محمد.
طبعا علاوة على أنكم تأخرتم في الصلوات، هم الصلوات ضعيفة، يعني لا تناسب حبكم لرسول الله، ولا تناسب المكان، ولا تناسب الزمان. هذه ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، لهذا أريد أسمع صلوات أعلى من صوت هذا المايك.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يقول تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هذه الآية الكريمة تعرضت لأمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن النبي صلى الله عليه وآله هو الخاتم للأنبياء، وعبرت بتعبير خاتم ولم تعبر بتعبير آخر، لم تقل آخر الأنبياء وإنما قالت خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء لا يحتمل فيها أن يكون المقصود أنه صلى الله عليه وآله آخر نبي جاء في زمن نزول الآية وسوف يأتي بعده نبي. هو الخاتم، هذا اللسان نظير قوله صلى الله عليه وآله إلا أنه لا نبي بعدي. لو عبر بآخر الأنبياء قد يحتمل محتمل أنه آخر الأنبياء بلحاظ زمن التكلم، زمن نزول الآية، نظير أن تقول آخر من جاء زيد، يحتمل أن يأتي شخص بعده. لكن إذا قلت زيد خاتمة من سيأتي بعد، لا نحتمل أنه سوف يأتي بعده أحد. النبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، فلن يأتي بعده نبي. هذا هو المعنى الأول، أو الأمر الأول الذي تعرضت له الآية الكريمة. الأمر الثاني الذي بينته الآية الكريمة هو أن النبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وليس خاتم النبوة، الذي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الأنبياء، أما النبوة لم تنقطع، فإن نبوته صلى الله عليه وآله باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لهذا نحن في دعاء الافتتاح ماذا نقول؟ نقول: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، ولا نقول فقد نبوة نبينا، نبوته صلى الله عليه وآله باقية، الناس لم تستغني بعقولها عن شرع رسول الله صلى الله عليه وآله ولن تستغني. والأمر الثالث الذي بينته هذه الآية هو قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. وهنا يطرح هذا السؤال: لماذا بين الله تبارك وتعالى أنه بكل شيء عليم، بين سعة علمه بعد بيان أن النبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء؟ القرآن لا يوجد فيه حرف جزاف، فضلا عن كلمة، فضلا عن جملة. كل شيء في القرآن موافق للحكمة، فما هي الحكمة من بيان سعة علم الله بعد بيان أن النبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء؟ القاعدة هنا هي أن بيان سعة العلم فعل، والفعل لا يعلم وجهه إلا من فاعله. نحن لا يمكن أن نجزم بالسبب الذي لأجله بيّن الله تبارك وتعالى سعة العلم إلا إذا أخبرنا الله تبارك وتعالى. ولكن يمكن أن نذكر احتمال، نقول لعل الله تبارك وتعالى أراد أن يبين هذا المعنى، وهو دافع إشكال قد يورد على ختم الأنبياء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. حاصل هذا الإشكال هو أن الإنسان الذي كان يعيش في زمن النبي يختلف عن الإنسان الذي يعيش في زماننا. الإنسان في زمن النبي كان يعيش مجتمعا بسيطا، علاقاته الاجتماعية غير معقدة، غير متطور في كثير من الجوانب، ليس متطورا من الناحية الاجتماعية، لا يوجد فيه ما يوجد اليوم من دراسات وبحوث معمقة في علم الاجتماع، وكذلك وليس متطورا من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية. في ذلك الزمان كان يوجد حلف الفضول، حلف بسيط، لا توجد الأمم المتحدة والتعقيدات الموجودة في قوانين الأمم المتحدة. من حيث الوسائل كانوا يركبون البعير، والآن نحن نركب الطائرات. هذا من حيث وسائل النقل، من حيث وسائل الاتصال كانوا يعتمدون على الحمام، ونحن الآن عندنا ما شاء الله الآيفون والآيباد. الإنترنت الآن قرب المسافات واختصر الطرق، وهو يشكل محيط ترفده حضارات مختلفة متعددة. إذن الإنسان في ذلك الزمان يختلف عن الإنسان في زماننا، حاجاته مختلفة، مصالحه مختلفة. إذا كان يختلف عنا، لا يمكن أن يكون القانون النافع له ولنا واحد، بل لابد وأن يتغير القانون ويتطور ويتجدد حتى يكون مواكب لهذه الأمور التي استجدت. فإذا كان لابد وأن يتطور القانون، فلماذا يختم الله تبارك وتعالى الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وآله الذي ارتحل قبل 1400 عام؟ هذا إشكال قد يورد على قوله تبارك وتعالى وخاتم النبيين، فدفع الباري تبارك وتعالى هذا الإشكال وأجاب عنه بقوله وكان الله بكل شيء عليما، أي إن الذي وضع القانون الخاتم للقوانين هو الله تبارك وتعالى، الذي يعلم بالإنسان وبمصالحه وحاجاته الحالية والمستقبلية. هو الذي خلق المكان وخلق الزمان، هو الذي أين الأين وكيف الكيف وجعل الموجودات خاضعة للزمان ولا يجري عليه ما هو أجراه. وهذا العالم بالعلم المطلق لم يعدد القانون، وإنما جعل القانون قانونا واحدا، وجعله مع سعة علمه للقانون الواحد يكشف عن أن الحاجات الأساسية الفطرية ثابتة في كل إنسان، سواء كان يلبس الصوف أو يلبس الحرير، سواء كان يركب البعير أو يركب في الطائرة، الإنسان هو الإنسان وإن تغير في الأمور التي تنضم إليه، ولكن يبقى بحسب فطرته وخلقته ثابت، يحتاج إلى قانون واحد. الله تبارك وتعالى العالم بالإنسان في الحال والمستقبل، ألا يعلم من خلق؟ جعل قانون واحد لأنه يعلم أن حاجات الإنسان، أن حاجات الإنسان الأساسية واحدة وثابتة. نعم، هذا القانون الذي جعله الله تبارك وتعالى ليس قانون صلب لا مرونة فيه تستوعب هذه التغيرات، فيه جوانب ثابتة وفيه جوانب متغيرة، الثابت فيه ثابت لأن فطرة الإنسان ثابتة، والمتغير فيه متغير باعتبار أن علاقات الإنسان ووسائل الإنسان متجددة ومتغيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يجعلنا من المرضيين عنده والمشمولين بدعائه وشفاعته في الدنيا والآخرة، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل فرج ولينا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك وأنت أرحم الراحمين.